مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في برنامج نون القوة، البرنامج الذي نسلط فيه الضوء على قضايا المرأة اليمنية ونقدم مساحة للوعي والقوة الحقيقية بعيدا عن المبالغات والشعارات. هنا نقف مع الواقع ومع ما يمس حياة المرأة ويصنع فارقا في يومها ومستقبلها. البيوت الواسعة تتفرع منها الحكايات، بيت الجد، العمات، الأخوال، الضيوف الدائمون والولائم والمناسبات التي لا تنتهي، وشبكة القرابة هذه تشبه السجادة الشرقية، جميلة التفاصيل، معقدة الخيوط. وفي قلب هذه الشبكة تقف امرأة، ابنة وأخت وزوجة وأم، وابنة عائلة كبيرة وزوجة ابن، تستيقظ قبل الجميع، ترعى أما مريضة، وتساعد أخا يستعد لعمله، وتطمئن أختا على امتحاناتها، ثم تؤجل حلمها في دراسة الماجستير لأن الواجب العائلي أقرب وأعلى صوتا. بين نداء المطبخ ومسؤوليات الزيارة ومشاوير المستشفى يذوب يومها مثل سكر في شاي الصباح، ويبقى طموحها معلقا في رفوف الملابس غدا عندما يخف الزحام، ولكن الزحام لا يخف. الأوسكو، هيئة الأمم المتحدة للمرأة لعام 2025 في المنطقة العربية عموما، تقضي النساء وقتا أطول بمعدل 4.7 مرات من الرجال في أعمال الرعاية غير المدفوعة، وقت يقتطع من تعليمهن وعملهن وصحتهن النفسية. في حلقتنا لهذا اليوم من نون القوة نقترب من قلب السؤال الكبير، كيف توازن المرأة اليمنية بين ضغط العائلة الكبيرة وطموحها في الدراسة والعمل؟ أهلا بالجميع. مستمعنا الكرام، نجدد الترحيب بكم ونرحب بضيف الحلقة الأستاذ عبد الرحمن محسن المستشار الأسري. أهلا ومرحبا فيك.
أهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين والمستمعات الكرام.
الله يسعدك يا رب. أستاذ عبد الرحمن، قبل ما نبدأ تفاصيل الحلقة، في عندنا استطلاع ميداني مع زميلتنا ياسمين المعمري، سألت الناس هل تجد المرأة فرصة لتحقيق الطموح وسط مسؤوليات العائلة الكبيرة، ومن ثم نعود لنكمل حلقتنا لهذا اليوم. إذا مستمعينا الكرام، فاصل ونرجع مرة أخرى، ابقوا معنا.
بصراحة تحقيق الطموح وسط وجود مسؤوليات على عاتق المرأة، مسؤوليات ثقيلة زي البيت الأولاد، مش سهلة أبدا، لكن مش مستحيلة بنفس الوقت. إحنا ممكن نتحمل ضغط كبير مثل شغل البيت، رعاية الأسرة، الاهتمام بالأولاد، الاهتمام بالمنزل، لكن أحيانا المجتمع نفسه يتوقع منا إنه نكون بكل مكان وننجز كل شيء وببساطة. يعني تقسمي نفسك، لكن لما يكون في دعم، في احترام من الزوج، من العائلة، تقدير الوقت اللي إنه أنت تحتاجيه لنفسك، المرأة تحتاجه لنفسها، تقدر تمشي وتقدر توصل لأحلامه، تحقق أهدافه. باختصار، السر الحقيقي هو التفاهم، توزيع المسؤوليات، لأنه المرأة لو لقت مساحة، حتى لو مساحة صغيرة لنفسها، تقدر تبني من حياة كاملة.
بالنسبة للمرأة، وهل تستطيع تحقيق طموحاتها؟ هنا الأمر يعود إليها، يعني إذا كانت المرأة حريصة على أن تصل إلى هذه الأهداف، فهي تستطيع عن طريق وضع خطة توافق فيها بين أعمالها ومهامها وتحقيق أهدافها. فالأمر يعود للمرأة بشكل عام. هناك أمثلة كثيرة لنساء ناجحات رغم الضغوطات الكبيرة التي تمر بها والأعمال الكثيفة، تستطيع أن تصل إلى أهدافها بعزيمتها وإصرارها، وهذا لا 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 ليس بالأمر البسيط، لكن يحتاج إلى جهد وموافقة بين أعمال المنزل أو مهامها بشكل عام والمضي قدما نحو أهدافها وخطتها التي تسعى للوصول إليها.
طبعا المرأة بشكل عام تستطيع أن تواصل طموحها تنجز حاجات هي تشتيها حتى لو في مسؤوليات كبيرة بالعائلة وكذا. يعني أغلب النساء والبنات بشكل عام معهن مسؤولية الأسرة، وفي منهن المتزوجات ومعهن مسؤولية الأطفال والزوج وكذا، ولكن هذه المسؤولية الكبيرة هي اللي يجعلها تنجح أكثر. فالنجاح ما بيجيش كذا جاهز على طبق من ذهب، لابد من عقبات، لابد من صعوبات. والمرأة جدا قوية، أنا برأيي أن المرأة قوية جدا، يعني تقدر توافق ما بين المسؤوليات وطموحها حتى لو حصل كمية ضغط عليها، لكن تستطيع مواجهة أي شيء وتستطيع الوصول لأحلامها وتحقيق طموحاتها وتحلم أكثر. الآن نسمع أكثر القصص حق النساء، هذه مزوجة مثلا نجحوا مع مشروع الخاص حق حلويات وكذا، وهذه كذا، وهذه اللي يعني نجحوا واشتغلوا وطلع مدري فين. هذا كله ما يجيش بيوم وليلة، لابد ان الواحد يحصل من عقبات. المسؤولية العائلة الكبيرة ما هيش عقبة انه خلاص يكون معي مسؤولية خلاص منجحش مطمحش، لا، هذه لا، ما فيش انسان ما يخلاش من المسؤولية، ولكن هي النية. المرأة لما تكون تحب إن تنجح ويكون معها طموحات عالية وكبيرة ونظرة حلوة للمستقبل تقدر تنجح. أما إنه النجاح يجي كذا على طبق من ذهب، لا، وما فيش مثلا لنخليش عذرنا إنه معنا مسؤولية ما نقدرش نطمح وكذا.
طبعا هذا ما مستحيل، طالما الأسرة ما بتعرفش تدعم البنت مستحيل البنت تحقق طموحاتها. نحن في زمن ضروري إن الأسرة تدعم البنت بأي ظروف، بأي ظرف من الظروف الإنسانية.
طبعا إذا كانت الطموحات الشخصية للمرأة تتناسب مع طبيعة الأسرة الكبيرة فستجد الفرصة لتحقيق تلك الطموحات، أما إذا كانت طموحات بعيدة عن واقع الأسرة، عن العادات والتقاليد، عن مؤثرات الموجودة داخل الأسرة القرار، فبيكون في تعارض سيحد من نجاح الطموحات، نجاح المرأة بتحقيق طموحاتها.
مستمعينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الاستطلاع القصير. أستاذ عبد الرحمن، ما رأيك بما طرحه الناس في الميدان؟
كلام يعني يلامس الواقع، يعني لأن المجتمع، إذا أردنا أن نعرف أي مجتمع لابد أن نتحدث في الشارع مع الشارع، يعني فالآراء ملامسة للواقع، لكن أيضا فيها جزء من المثالية. يعني المجتمع لديه عيوب ولديه إيجابية كبيرة، يعني لكن إذا أردنا كأشخاص نظهر الإيجابيات ستظهر معنا، وإذا أردنا أن نظهر العيوب ستظهر معنا يعني. ولذلك نظرة المجتمع نفسه للمرأة وللتعامل معها أنا أعتقد أنها نظرة إيجابية بشكل كبير جدا، رغم القصور في التعليم أو الفهم يعني.
نعم،
بالمعنى أنه المجتمع يحتاج إلى وعي أكثر، وهذا دور الإعلام ودورنا نحن كمستشارين أسريين.
يعني أستاذ عبد الرحمن، ممكن نقول أنه في بعض الناس آرائهم بتكون مختلفة عن علاقاتهم وتفكيرهم مع الأسر.
هذا الذي أقصده. أنا أقصد أنه أنا كشخص أمشي في الشارع وتأتي مذيعة أو شخص لابد أن أعمل مثالي أكيد يعني، لكن الواقع يختلف قليلا.
نعم.
أقصد أنه نحن يجب علينا أن ننزل إلى مستوى أكبر أوسع، يعني
أوسع من ذلك
بالمعنى. أيوة عندما ندخل إلى الأمهات للبيوت، عندما نواجه الأمهات في المدارس، عندما نواجه المعلمات في المدرسة، هنا نستطيع أن نتكلم عن هذا الموضوع. عندما نقابل مع طبيبات في المستشفى، هنا نلامس واقع حقيقي يعني، ما بين الضغط وما بين المساحة الموجودة يعني.
نعم، يعني ممكن نقول إنه المعنى العام هو بعض الأشخاص بيكونوا عارفين إنه هذا الشيء غلط أساسا، ولكن بيمارسوه ضد المرأة.
أكيد يعني 100%. وإذا وجد الوعي يحتاج إلى واحد وواحدة يعني.
نعم.
يعني الإعلام يعمل دوره، والإذاعات تعمل دورها، والصحف تعمل دورها، والمتحدثين يعملوا دورهم، والمدرسين في المدرسة يعملوا دورهم، والذي في الوظيفة يعمل دور كل واحد. عندما تتضافر الجهود كاملة ما بين المجتمع والدولة يكون الخير كثير عند الآخرين.
جميل.
وكلما فهم الناس كلما وعوا أكثر.
جميل. أستاذ عبد الرحمن، طبعا في الثقافة اليمنية العائلة الكبيرة تعتبر شبكة أمان اجتماعي، لكن أحيانا تتحول من مصدر دعم إلى عبء خصوصا على المرأة. برأيك ما أبرز صور هذا العبء التي تعاني منه النساء في مجتمعنا اليمني؟
المجتمع اليمني هو مثل باقي المجتمعات الأخرى، يعني المجتمعات العربية أنا أقصد، وبعض الأشخاص يسميها المجتمع الشرقي، وبعض الأشخاص يسميها المجتمع المحافظ، وكلهن الكلمات المجتمع اليمني هو المجتمع الأرقى بين المجتمعات كلها. يعني في بعض الأخطاء، هذه بعض الأخطاء يجب علينا أن نتعاتب فيها معاتبة خفيفة، يعني ما نخليش العدامة بين الإعلام وبين الأسرة بحيث أنه لا يتقبلون أي كلمة منا ومنكم يعني. فالصعوبات هي صعوبات، لو استطاعت المرأة بأسلوبها الجميل والرائع، المرأة كائن رائع جدا، وأسلوب لديها أسلوب ولديها مرونة كبيرة جدا في التعامل مع هذه الأمور، لكن الضغوط التي تمارس عليها هي الخدمة المستمرة، أن تكون عليها الطبخ، عليها التنظيف، عليها الأمور هذه كاملة، ولا يساعدها الرجل. وهذه هي من الأخطاء التي تقع في المجتمع عندنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يساعد أهله في أمور البيت. يعني الأمر الثاني، إذا وجد الكبار لا يرعاهم الأولاد بقدر ما ترعاهم البنات أكثر، أو بقدر ما ترعاهم النساء في البيت أكثر. يعني المرأة في البيت الكبير لا تستطيع أن تربي أبنائها بما تريد هي، لأن الكل يتدخل في تربية الأبناء. هم لو استطاعت المرأة أن تفهم أن تدخلاتهم هذا ليست تدخلات لعرقلتها، ولكن تدخلات لإعادة الطريق إلى الصواب. يعني فلو كان هناك خطأ عند المرأة يجب عليها أن تفهم أنها كانت على خطأ، ولو كانت على صواب يجب عليها أن تتعامل بأسلوب مرن مع كبار السن بحيث أن تفهمهم أن هذا الأمر خاطئ والأمر الصواب نعمل كذا وكذا، لكن ليس أمام الأولاد، ولا أن تتأثر نفسيا هذه المرأة. يعني
بطريقة تكون وسطية بحيث أنها تقنعها.
يعني شوفي إحنا دائما نتكلم عن الدبلوماسية
في التعامل،
في السياسة دائما. هنا في الأسرة، خاصة الأسرة الكبيرة، نحتاج المرأة أن تكون دبلوماسية من الدرجة الأولى. وأنا لدي تجارب ولدي استشارات من أسر كثيرة ومن أشخاص آخر كثير، فعلا المرأة قادرة أن تكون هي الرائدة في البيت ومع صغر سنها، ويستمع لها الكبير والصغير، لأنها استطاعت أن تفهم الأسرة هذه، واستطاعت أن تتعامل معها تعامل جيد. يعني انتقال المرأة من بيت أهلها إلى بيت زوجها هذا يدل أن المرأة قادرة على التحول من مناخ إلى مناخ، من وضع إلى وضع، من تأقلم على واقع إلى واقع، وتستطيع أن تتأقلم مع هذا الواقع، وتستطيع أن تجعل هذا الواقع لصالحها إذا كانت دبلوماسية من الدرجة الأولى.
نعم، فالدبلوماسية عند المرأة بيساعد. نعم تفضل.
أيوة، الأمر الأخير وهو الجانب المالي، وهو الذي يتعب المرأة كبير جدا. يعني لأنه يعني إحنا المجتمع اليمني ندخل 10 ريال ونشتري نصرف 100 ريال.
نعم صح،
وهذا يشكل ضغط كبير على المرأة. يعني
كيف؟ وضح لنا أكثر إيش اللي بيسبب.
يعني الاعتماد، بعض الأسر يعتمدوا على المرأة، يطرحوا المال عندها يعني.
طيب،
فيريد أن تشتري المصاريف فيه، تعمل الأمور هي.
جميل.
وأيضا هو ليس مطلع على هذا كله يعني، وفي الأخير يقول لها أين يعني سماذا يعني، قال سلفني ادي لي باقي عندك. كيف هذا الخبر؟ ما ينفع. فهمت الفكرة يعني؟
أيوة سيد عبد الرحمن،
أعطيك 1000 ريال وأريد منك مصرف 20,000، ما يصبرش يعني.
يعني ممكن نقول انه كثير من الاسر عندما المرأة تدير البيت بيخلوها كمان تدير البيت داخل البيت وكمان المصاريف المختلفة. أيوة. فبالتالي احتياجاتهم اكثر من المبلغ. نعم
ايوه فبقى عندنا الهم اكبر واكبر يعني.
نعم نقطة مهمة جدا صراحة.
لكن نحن ننصح اولياء الامور وننصح كل من يتولى على اسرة ان يكون عادلا وأن يكون رؤوفا بهذه الأم بهذه الأخت بهذه الزوجة بهذه الأبن البنت، لأنها هي مصدر قوة للمجتمع. المرأة إذا كانت صحيحة نفسيا صحيحة جسديا صحيحة عقليا هي تعتبر قوة للمجتمع.
نعم.
لأنها هي قال الشاعر الأم مدرسة إذا عدت شعبا طيب العراقي.
نعم. طيب انتقالا إلى سؤالنا التالي أستاذ عبد الرحمن، طبعا كثير من النساء بيتوقعوا منهن القيام بدور كبير للأسرة الممتدة، رعاية كبار السن، الاهتمام بالضيوف، متابعة شؤون البيت، كيف ينعكس هذا الدور على نفسية المرأة وحياتها الخاصة؟
دائما ينعكس عليها بعدة أمور. إرهاق نفسي، وهذا هو الأخطر، وإرهاق جسدي، وهذا هو الظاهر، وتأخر في تأخر في طموحاتها. يعني إذا كانت تطمح إلى أمر معين تتأجل أو تتأخر هذه الطموحات. يعني أيضا المشكلة أنه يزيد يحملها الذنب، يشعرها بالذنب يعني، وأنها هي مقصرة.
نعم.
أيضا توتر علاقتها مع زوجها أو أبنائها، لأنها تهتم بالآخرين فتتوتر علاقتها مع الأقرب إليها. يعني
لما تهتم بجوانب جديدة كثيرة بالبيت بيكون في زعل ما بينها هي والزوج أو الأبناء اللي هم أقرب لها. نعم.
الأسرة بشكل عام انعدام خصوصية مما يؤثر على الاستقرار الأسري. من ضمنها تربية الأبناء مثلا.
نعم.
الجد والجدة بغض النظر، أنا جد يعني، تدخلاتي مع بناتي يعني كبيرة يعني، لكن أنا بحكم أن أنا متعلم واعي وأعلم الناس، تدخلاتي في المواقع التي تحتاج تدخل يعني والتنبيه لها، لكن أيضا ليس أمام الأولاد.
يعني مثلا إذا بنت من بناتك يعني مثلا هي مرتبطة بزوج وأبناء وإنت عندك مسؤوليات كثيرة جدا، هل بتخليها تسيب بيتها وأبنائها وتجي للعائلة الكبيرة؟
تجي هي وأبنائها
يعني؟
كيف؟
أيوة قصدي إنها بتجي هي وأبنائها، هل يعني مثلا بتفرض عليها إن لازم تكون
لا لا لا, لا. هذا يسمى التزام أدبي.
صحيح.
الالتزامات الأدبية مع الأسرة الكبيرة في المجتمع اليمني هي من الطقوس التي لا يتركها أحد.
نعم.
فمثلا الزوجة عندما تذهب بيت زوجها، ما يعني عندنا في المجتمع اليمني الجمعة الثانية الجمعة الثالثة بعضهم، هذه يقول لك ضروري تذهب البنت إلى بيت أهلها إلا إذا في ظروف خاصة، هذه لا أجبرها يعني، وإذا معها ورث خاص حتى لو كان وقتها ما أجبرها يعني.
نعم.
طيب. لكن في الأسرة بشكل عام هي موجودة عندنا يعني، موجودة عند المجتمع اليمني. هذه طقوس تعتبر طقوس عامة يعني، مثلا احتفال، مثلا عرس، مثلا موت
في المناسبات.
المناسبات هذه ضروري الأسرة اليمنية عندها طقوس مهمة، وأنا ما أعتقدش إني خاطئة.
نعم هي رائعة.
تعاملنا معها تعامل خاطئ.
التعامل نفسه خاطئ. نعم.
أيوة.
انتقالا للأستاذ عبد الرحمن إلى سؤالنا الآخر، العلاقة طبعا داخل الأسرة الكبيرة مليئة بالحساسيات، غيرة، مقارنات، تدخلات، ما أكثر هذه التعقيدات إزعاجا للمرأة اليمنية؟ يعني مثلا على سبيل المثال العائلة هذه مكونة من جد وجدة وأب وأم، وكمان أزواج الأولاد وأولادهم وزوجاتهم، وبتكون عائلة كبيرة جدا في بيت كبير، أكيد إنه بيكون في غيرة، مقارنات، تدخلات، ما أكثر هذه التعقيدات إزعاجا للمرأة اليمنية اللي هي بتكون مسالمة وحابة أنها توصل لنجاح معين؟
هي واحد فقط يعني تقريبا أو سنتين. أنا أعتقد إن هنا الخطر الرئيسي مقارنة الثلاث عندنا يعني زواجات الأخوة في الأسرة الكبيرة. عندما نقارن الثلاث الزواجات يعني الأخ الأكبر مع زوجة الأخ الأصغر، الأخ الأوسط مع زوجة الأخ الأكبر، المقارنة عندنا يسمون الثلاث طبعا. أو الثانية والأخطر مقارنة الزواجات بالبنات. يعني بناتنا أفضل من زوجات أبنائنا، بنتنا فلانة أفضل من البنات كلهن. هذه المقارنة هي التي تقتل المشاعر وتقتل كل شيء جميل في الشخص يعني،
وكمان بتجيب مشاكل كثيرة في البيت،
لكن نحن نستطيع أن نتجنبها بأننا نتعامل مع الله. أنا عندما أعمل أي تصرف سواء كان طاعة سواء كان أكل سواء كان أي تعامل مع الجد والجدة، خاصة الجد والجدة، أنا أعمل الأمر لله، ما أعملش لأحد. لكن إذا أنا عملته من أجل الناس أتحمل ما يقولوا يعني.
صحيح.
الثانية الغيرة بين الأخوة، عندما مثلا يكون مرت فلان مرت أخي طايعة لأمي ومرتي مش طايعة لي، أبدأ غير مني يعني، لأن أمي طبعا أتعامل أحسن أو أبي يعامل أحسن، وهو من معاملة زوجته لأبي وأمي. أنا ربما معاملة زوجتي لأبي وأمي غير صائبة يعني، فيعاملوني أكيد يعاملوني بالعكس، فتبدأ الغيرة بين الأخوة وهذا يسبب مشاكل أكثر،
يسبب مشاكل أكبر، وكمان بتكون المشاكل عميقة أحيانا وكثير من الأسباب.
الإنجاب يعني واحدة من النساء تنجب والأخرى لا تنجب، ونقبر نلوم الفتاة وربما العقوب من ابننا مثلا. أيضا الذي هنا تتكلمنا عنها قبل قليل، التدخلات في الأمور الحياتية يعني. في تربية الأبناء نقول لو تدخل الجد والجدة نقول تمام، لكن بعض الأحيان طفل الأبناء يتدخلوا في الأمور الخاصة، وهذه تزعج الزوجة وتزعج المرأة بشكل كبير. لكن لا، لو تعاملت معها تعامل كما قلنا أول دبلوماسي تستطيع أن تخرج من هذا تماما يعني،
ممكن تخرج بأقل الخسائر. نعم.
شوفي الكبار في السن يحتاجوا أمر واحد لنتعامل معهم، وهو أن نستشيرهم. عندما يحس الجد والجدة أن زوجة ابنهم أو حفيدتهم أو زوجة حفيدهم تأتي إليهم وتستشيرهم في أمور بسيطة، يعني يتخيلوا أن هذا الأمر كبير جدا، لأنه هو يعتبر هو العمود حق الأسرة.
نعم.
من ضمن قال أحدهم من طاعتي لأمي أني أفتح القارورة، وأقول لا لم أستطع أن أفتح القارورة، وممكن أمي يعني عمتي أم زوجها يعني لتفتح لها القارورة يعني، فتحبها أحب وهي بتقول لك خليها حاجة بسيطة يعني، مش حاجة صعبة يعني. فالأمور الكبيرة تقول له في أمور كبيرة أتسجينني فيها، إذن خلص ما تتدخلش في حياتها
يعني، حاجات صغيرة بتفرق كثير.
فهمت الفكرة؟
نعم.
أسأل الله أن المستمعات والمستمعين يفهموا الفكرة. الآراء العائلية خاصة في المجتمع اليمني تعتمد على الجد والجدة أكثر، إلا إذا كانت الأسرة قد خرجت واستقلت، هذا خلاص يعني ما عاد نعمل هذا الأمر. لكن إذا كانوا ما زالوا في بيت واحد، فنحن يجب علينا أن نحترم آراء الكبار، والكبار يجب علينا أن نعلمهم أو نفهمهم أن آراءنا ليست خاطئة، ولكننا رضخنا أو وافقنا برأيكم لأن رأيكم نحن نحبكم ونحترمكم، لكن يجب علينا أيضا أن نتعامل معهم تعاملا راقيا جدا. نعم. ولو تعاملت المرأة مع الجد والجدة ومع الأسرة بشكل عام بتصرف راقي، حتى لو كادوا المكائد، حتى لو عملوا ما عملوا، لو نافقوا كم ما نافقوا، سيكون لصالحها كله يعني.
نعم. إذا أستاذ عبد الرحمن بنروح لفاصل قصير ونكمل حديثنا بعد هذا الفاصل. مستمعنا الكرام ومتابعينا في كل مكان، فاصل ونواصل، ابقوا معنا. عدنا لكم من جديد الأعزاء جميعا من هنا من برنامج نون القوة على إذاعة رام صوت المرأة اليمنية، ونكمل حديثنا مع ضيف الحلقة الأستاذ عبد الرحمن محسن المستشار الأسري. أستاذ عبد الرحمن، طبعا في بعض الأسر ينظر للمرأة كحلقة الوصل بين الأرحام، لكن هذا الدور يتطلب جهدا مضاعفا، هل هذا الدور مفروض عليها أكثر من الرجل ولماذا؟
شوفي، إذا انفصلت الأسرة يقولون السبب المرأة،
صح؟
إذا خرج الزوج، إذا خرج الأب يقولون الزوجة، إذا عصل ابن أباه أو أسرته أو والديه يقولون الزوجة. هنا يجب علينا أن نفهم حاجة واحدة، أن المجتمع اليمني ينظر للمرأة نظرة محورية، أنها هي حلقة وصل، أو أنها هي سفير للسلام، أو أنها سفير للخراب يعني.
نعم.
فلو استطاعت المرأة أن تكون سفير سلام ستبني أسرة مستقرة ورائعة. كنت يا أستاذة؟
نعم معك.
يتوقع منها تبادر بالزيارة والاتصال، تصلح الخلافات بين الإخوة والأقارب،
يعني لها دور
كبير،
تشارك
في المناسبات العائلية مهما كانت ظروفها. يعني تخيلي مرة الأب ومعنا عرس ابني يعني أخوه، تمام، أو ابن أخوه، المهم واحد من الأقارب يعني، وما تحضرش مرة الأب، يفعلوا ثورة، كارثة يعني.
أكيد.
لكن حتى لكن ما يسألوش عليها، يقولوا ليش ما حضرت، هل هي مريضة، هل هي تاعبة، هل هي كذا. ولو حضرت وهي مريضة ربما بعض الأحيان لا يؤبه بها، ولكن هي واجب عليها أن تكون حلقة وصل مصلحة. وليش أنا قلت ليش في البداية أن تكون دبلوماسية؟ ولذلك يجب علينا أن نربي البنات على الطاعة، تمام، تحمل المسؤولية، الاهتمام بالآخرين. هذه الأمور لو استطاعت الفتاة والمرأة أن تكون ملتزمة بها في البيت، عندما تذهب إلى بيت زوجها أو إلى أسرة أخرى، وهذه الأسرة مجتمع الجد والجدة وكذا، ستكون هي النجم في هذه الأسرة كلها. يعني عندما يعزم الأخ أبوه وأمه، الجد والجدة يعني، ويعزم خواته ويعزم أخوته، في الأول والأخير ما يقول الأسرة، ما تقول الأسرة كلها، هذه زوجته.
صحيح.
ولو فعل عزومه وما عزم هؤلاء كلهم وعزم أصدقائه، أو حتى لو قالت للزوجة وهو رافض، في الأخير يقول هي الزوجة.
دائما الزوجة هي الضحية، فبالتالي خليها تكون دائما إيجابية وخلاص.
أيوة، أنا أقصد هذه. عندما تكون المرأة إيجابية في نظرتها للحياة، عندما تكون إيجابية في تصرفاتها، عندما تكون إيجابية في تعاملها مع نفسها، هنا ستستطيع أن تعكس نظرة عنها نظرة إيجابية بشكل عام.
بس يا أستاذ عبد الرحمن، بتعتبر هذا ضغوطات عليها أنه دائما
أوكي. أسألك سؤال بس يعني، وأسأل المستمعين والمستمعات، في حاجة أنا أعملها وأنا راضي، ولا أعملها بغير رضا؟
أكيد وأنا راضي.
خلاص، إذن أنا الرضا الداخلي أهم من أي عمل.
صحيح.
أنا برضا هذه المرأة، برضاها انتقلت من هذه الأسرة لهذه الأسرة، إذن يجب عليها أن تفهم هذه الأسرة.
نعم.
وأن تتأقلم مع هذه الأسرة بما لا يضر. يعني شوفي، احنا دعينا نقول هذا الأمر، لكن في أمر مهم يجب علينا أن نفهمه، مخالفة شرع الله ومخالفة الأمور الأساسية التي يقول بها المجتمع، احنا ما نقبلهاش. يعني ما نقبلش ان المرأة تبقى ملطشة للكل.
صحيح.
المرأة تبقى تهان من الكل. المرأة لا، أنا ما المجتمع اليمني لا ينظر إلى المرأة بهذه الطريقة أبدا. المجتمع اليمني يرفع قدر المرأة، لكن في بعض الأسر الفهم القليل هذا مع الأيام ومع هذه اللقاءات وغيرها وغيرها يستطيعوا أن يفهموا ما هو الذي عليهم وما هو الذي لهم. ولو المرأة استطاعت أن تكون إيجابية واستطاعت أن توصل الرسالة بطريقة دبلوماسية رائعة ستكون هي النجمة في هذه الأسرة وفي الأسرة الأخرى.
نعم.
يعني أنا أضرب لك بعض الفتيات الله يحفظهن ويصلحهن، يعني في بعض الأسر اليمنية تخيلي جاءت في البيت أكثر من 4 أو 5 نسوان أولاد.
نعم.
وفي معهم 6 أو 7 بنات.
ما شاء الله.
وهذه جاءت بطريقة يعني مؤتبة، بطريقة رائعة، بطريقة يعني نقول هي الأصغر بين الكل، واستطاعت أن تكسب قلب الجد والجدة، واستطاعت أن تكسب قلب الأب والأم، واستطاعت أن تكسب قلب الخوات كامل، واستطاعت أن تكسب قلب زوجات الإخوة كامل، يعني خلت البيت كلهم لو 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 أبالغ ليش إني خلتهم كلهم تحت يعني ضربتهم كلهم. يعني هذه المرأة لو المجتمع اليمني معه نماذج من هذه المرأة، هذه المرأة هي فعلا التي مربية الأجيال.
جميل جميل جدا. فممكن نحن نقول فعلا المرأة إذا حاولت أنها تستغل الموضوع من جانب يعني دبلوماسي زي ما ذكرت في البداية ممكن أنها تحقق الكثير من
احنا يا أستاذة نشتي نخرج من حاجة. أنا أريد لكل فتاة يمنية ولكل امرأة متزوجة ولكل أم ولكل بنت يجب عليها أن تخرج من حاجة بوتكة اسمها بوتكة المظلومية.
صحيح.
نحن يعني المرأة أدخلت نفسها في هذه البوتكة، بالعكس يجب عليها أن تعزز داخلها الثقة.
الثقة جميل.
تعزز داخلها الرضا، تعزز داخلها القبول. في هذه الثلاث الأمور تستطيع المرأة أن تكون نجم في هذا البيت. لو كان في كم من شخص يعني، وأنا مطلع على أسر فعلا قلت لك وتعتبر هي الأصغر وهي التي الكل حولها يدورون.
نعم. طيب أستاذ عبد الرحمن بندخل معاك لجسر الطموح والواجب بنفس الوقت. طبعا مركز الدراسات النسائية اليمني لعام 2023 بيقول أنه أكثر من 60% من النساء اليمنيات يرغبن في متابعة تعليمهن أو تطوير مهاراتهن المهنية رغم أعباء الأسرة الكبيرة، وانت ذكرت لنا أنه في أعباء كثيرة جدا بتكون في الأسرة الممتدة والكبيرة. كيف تحافظ المرأة على طموحها الشخصي وسط ضغوطات الواجبات الأسرية؟
يمكن الثلاثة هذه قللت من العدد، يمكن العدد أكثر، لكن أقول أنه يجب على المرأة أن تتعامل مع واقعها، لأن كل امرأة لها واقع مختلف. ما نقولش الواقع كل متساوي، ولا نقولش كل الأسر كلها متساوية، ولا نقول أن الآباء كلهم متساوون، ولا نقول أن الأمهات كلها متساوية. أيضا النساء لسنا كلهن متساويات، يعني هناك امرأة لو جلستي معها لتحكيلش أنها أحلامها تريد أن تكون حتى رئيس جمهورية وأنها تبني مشاريع في ال... لكن هل فعلا هي تسعى إلى هذا؟ هل فعلا هي تريد هذا أم لا؟ فهمت يا سألة؟
نعم.
لا يمانع المجتمع اليمني في الوقت الحاضر غير الزمان، يعني لا يمانع المجتمع اليمني أن تكون هناك طبيبة، لأنه يحتاج طبيبة تعالج أخته وتعالج مرته وتعالج بنته. لا يمانع أن تكون المرأة مدرسة، لأنه يحتاج من يدرس بنته، من يعلم بنته، من يعلم أخته. من إذا ما هو الطموح؟ أولا الطموح عند المرأة ما هو؟ في طموح مش ممكن نصله، يعني عندما تطمح المرأة أن تكون في موقع قيادي كبير يعني المجتمع اليمني ما قد يقبل هذا. لو نطرح المثال هذا، يعني المجتمع اليمني ما قد يقبل، يعني وربما معنا وزيرة لكن في الأخير لو ما تشوفي تعاملها في الوزارة لو ما كانت شديدة بعدها بعد 3 أشهر أو 4 أشهر يعني. ولذلك ما هو الطموح؟ أولا تسأل المرأة ما هو الطموح الذي تريده. إن كان الطموح مواكب وموازي للواقع الذي تعيش فيه فهنا سيقف معها زوجها إذا كانت معه راضية وقابلة بزوجها. من قال الزوج يكره أن تكون زوجته ودعما له في حياته؟ ما حد يكره. ومع ذلك نقول للمرأة لا تفقد ثقتها في نفسها.
يعني إذا حابة أنها توصل لشيء معين تحاول
لا تفقد ثقتها في نفسها وأن يكون طموحها ما زال معها. فمن لم تستطع أن تحقق طموحها فيها فيجب عليها أن تسعى ليتحقق طموحها في أبنائها. يعني من الأمثلة الرائعة مثلا امرأة كانت تريد أن تكون طبيبة تمام فتزوجت فوصلت إلى أسرة تمنع هذا العمل.
طيب
أوكي سعت بطريقتها الذكية لأنها عقليتها كبيرة سعت بطريقتها الذكية فاستقلت استقلال كامل عن هذه الأسرة الكبيرة. أول خطوة. ثاني خطوة جعلت ابنتها تدرس هذا المجال حتى وصلت إلى أن تكون طبيبة.
ما شاء الله.
أنا أعتقد أن هذه المرأة نجحت في طموحها
حتى وإن لم تحققها في ذاتها.
لم تحقق في نفسها وبعد ذلك حققته في أبنائها. أعرف مجموعة كثير كبيرة يمكن النساء استشارني أكثر من مرة هؤلاء النساء بدأن يحققن طموحهن بعد أن كبر أبناؤهن وبناتهن. يعني قد زوجت بناتها وزوجت أبنائها وبدأت تدرس محو أمية وبعدها بدأت تدرس الإعدادية ثم الثانوية واستمرت حتى خلصت الجامعة. يعني
ما شاء الله.
هذه واحد من أقاربي خلصت الجامعة قبل 4 سنوات يعني ما قالت شنك في السن خلص يعني لا لكن الطموح موجود بعد أن كبر أبنائها حققته. والنموذج الأول الذي ذكرت ليش حققت في أبنائها. إذن المرأة إذا كانت واثقة في نفسها واثقة في قدراتها لا يهم الوقت ولا يهم متى ولا يهم أين ولا يهم كيف سأحقق طموحي سواء في إذا لم أستطع أن أحقق طموحي فيها سأحققه في ابني أو بنتي.
طبعا حلو جميل. في كمان قصة احنا شفناها قبل فترة ان ام تخرجت هي وابنها من نفس التخرج يعني من نفس الجامعة.
شفت هذا الموضوع شفت اللقطة هذه. يعني هذه من الكلمات الرائعة التي يجب علينا او النماذج الرائعة التي يجب علينا ان نتعامل معها. مرة من المرات يقال القصة اللطيفة والجميلة التي حدثت فعلا. يعني احد الاباء جدته فجلس مع أبنائي وأبناء أبنائي يتحدثون في مجال معين فقالوا أنت قرنت شيء بي يعني ما الموضوع هذا ما تكلمت شيء يعني
قدك كبير.
أيوة كان عمره 60 سنة. فدخلت في نفسه فتخيلي درست ثانوية 3 سنوات ودرس الجامعة
ما شاء الله
4 سنوات ولا يعلم أبنائه على الإطلاق وكان يشتغل نجاد يعني هذا الذي يعمل الأحذية ويصلح الأحذية يعني.
ما شاء الله
إيش كافي. فبعد 9 سنوات جاء لهم وقال الآن يحق لي أن أناقشكم يا أبنائي. قالوا ليش؟ قال هذه الورقة حفل تخرجي احضروا حفل تخرجي غدا
سبحان الله
وحضروا حفل التخرج أحفادي وأبنائي. يعني بعد أن كمل الحفل جلسوا في البيت يعني احتفلوا كذا قال الآن هل يحق لي أن أناقشكم يا أبنائي؟ يعني شوف هي بعض الكلمات توجع كبير قوي قوي يعني جدا يعني
فعلا.
فما بالك أن نقولها للكبير. بعض الأحيان تعامل بعض النساء وبعض الزوجات أو بعض الأحفاد مع الأب الكبير كلمات بسيطة بس كاسية عليهم. فيجب على المرأة أن تكون شريك حياة يصلح في البيت شريك حياة يوجد الأمان في البيت. إذا استطاعت المرأة أن تكون راضية قنوعة تستطيع أن تجعل حلمها، إذا لم تستطع أن تحققه وتحققه في أبنائها، إذا استطاعت أن توجد الاستقرار في هذه الأسرة ستكون محط اهتمام الأسرة كاملة، إذا استطاعت أن الكلمات الجميلة والرائعة تبثها في الأسرة ستكون هي محور اهتمام الأسرة. الأسرة اليمنية أعتقد أنها من الأسر الأكثر تجربا يعني،
نعم،
والأكثر تعاونا والأكثر تعاملا،
جميل،
إحسانا يعني. بس في قصور قليل، نحاول أن نعالج هذا القصور بالتعامل الدبلوماسي الرائع، بالبناء العلاقات الجميل. يعني تخيلي لو ما البنت تقول لأبنائها جدتك وجدتك هذولا ما يشتغلش في البيت، أو تقول لأبنائها الجد والجدة أهم حاجة في الحياة، ما الفرق بين هذه وهذه؟ فرق كبير جدا يعني، هذه تبني أسرة وهذه تهدم أسرة كاملة يعني.
نعم.
ولذلك تعامل المرأة هو الذي سيجعل الأسرة تكون جيدة أو سيئة أو سيئة أو سيئة يعني.
جميل أستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن يعني وجهت رسائل حلوة جدا موجهة للكثير من المستمعين. إذن أستاذ محمد بنروح لفاصل نرجع نواصل. مستمعنا الكرام فاصل ونواصل. عدنا لكم الأعزاء جميعا بعد هذا الفاصل القصير ومكملين مع ضيف الحلقة الأستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن، طبعا المرأة اليمنية اليوم أصبحت متعلمة وموظفة وطموحة، لكنها تصطدم بمطالب الأسرة الكبيرة. كيف يمكنها أن توافق بين الاثنين؟ يعني هي بعائلة كبيرة وممتدة وعندها مسؤوليات وواجبات داخل البيت، وبنفس الوقت تتعلم، يعني ممكن اتزوجت وأهلها سامحين، أو أهل زوجها مثلا ممكن نقول سامحين إنها تشتغل وتتعلم، وكمان يعني بتمارس هذا الشيء، إلى جانب إنه ممكن تكون ابنتهم وليست زوجة ابنهم، بتتعلم وتشتغل، ولكن هنالك واجبات كثير عليها. كيف توافق بين الاثنين؟
في أمر مهم يجب علينا أن نطلع على في هذا الأمر. أي قرار يتخذه أي شخص له إيجابيات وله سلبيات. إذن يجب علينا قبل اتخاذ أي قرار أن نحسب الإيجابيات وهل هي لصالحنا، ونحسب السلبيات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لكل قرار تبعات. أوكي يا أستاذة؟
معك، نعم.
لكل قرار تبعات. إذن أنا عندما أقرر أن أكون ربة بيت وأكون طالبة يجب أن أتحمل هذه التبعات، وإذا قصرت في أحدها فيجب علي أن أختار بينهما. الأمر الثاني، إذا كنت ربة بيت وموظفة يجب علي أن أتحمل هذه التبعات، تمام. الأمر الثالث، لا يكون ربط العلاقة بالجانب المالي. يعني أنا شتوظف بس شدي لك مبلغ مالي كذا، الرجل سيأخذ المال ويقول قومي بأعباء البيت بدون كلام يعني. نادر من تجدي سيتعامل مع هذا الأمر تعامل آخر يعني. وقرار آخر أنه المرأة تقرر أن تكون ربة بيت وتتخلى عن هذه الأمور وتحققها في أبنائها كما قلنا سابقا، هذا القرار له أيضا تبعات، أنها لن تكون طبيبة مثلا، أو أنها لن تكون مدرسة، أو أنها لن تكون عاملة، أو أنها كذا. هذا القرار تبعاته يجب عليها أيضا أن تتحمل هذه التبعات. لكن في الأول والأخير كما قلنا، البناء الداخلي أهم مليون مرة من البناء الخارجي، بناء العلاقات أقصد يعني. البناء النفسي الشخصي أهم من أي بناء خارجي في العلاقات يعني. يعني لن أرضيك ولن أرضيها ولن أرضيهم على حساب رضاي الداخلي عن نفسي يعني.
جميل.
تمام. إذن المرأة هي كل امرأة قادرة على الاختيار. قال الله تعالى وهديناه النجدين أي طريقين، صح؟
صحيح.
إذن المرأة لديها قرار يجب أن تتخذه، فإذا اتخذت القرار يجب أن تتحمل تبعاته، وإذا تحملت تبعاته لا يجب عليها أن تشتكي. يعني تقول دائما بأخذ المرتب حقي مثلا، دائما أي كل كلمة واحدة أنا سمحت لها بالعمل لتعطيني الماء، خلاص يعني انتهت القصة. يعني أي أطرف شخص يتكلم مع هذه المرأة يقول لها خلاص وقف العمل لا ما عاد يجيش مني صوت، صح ولا لا؟
صح
ولا لا؟
صح.
إذن المرأة كل امرأة مختلفة عن الأخرى، لن نلزمها، الكلام هذا ليس ملزم لأي امرأة، لكن نحن نتناقش لنصل إلى نقاط مشتركة في حياة الناس جميعا. يعني النقاط المشتركة التي يجب علينا وهي ثابتة أن أي شخص يتخذ قرار يجب أن يتحمل تبعاته.
جميل.
إن كان القرار مثلا امرأة اتخذت قرار أنها تعمل، لكن مقابل العمل أن زوجها سيطلقها مثلا، أنها سيأخذ منها أبنائها مثلا، فالقرار قرارها هي، ولا نستطيع أن نلزم هذه أو نلزم تلك بهذا القرار، ولا نستطيع أن نقول لا تقرري هذا القرار قرار خاطئ. هنا هذا القرار ربما أن يكون في حق امرأة خاطئ، لأن مثلا معها بنات، كل أولادها بنات، وأخرى قرار صائب لأن أولادها قدم كبار في السن، قدم مزوجين، قدم كذا، فقررت أن تعمل. أنا قرار مختلف أنت هذه عن تلك.
صحيح.
أيوة. فإحنا يجب علينا أن عندما نطرح أمر معين للمجتمع يجب علينا أن نضع صورة عامة لهذا القرار. إذن المرأة هي المخول الوحيد في اتخاذ هذا القرار. نحن كأهل نوضح ونبين العواقب والإيجابيات والسلبيات. في الأخير القرار قرارها، فإن اتخذت القرار يجب عليها أن تتحمل تبعاته. ولو يقول أحدهم هل العمل واجب أم غير واجب، يعني هنا نتكلم في هذا الجانب. فإن قلنا أن العمل واجب، فمتى يكون واجبا؟ يكون واجبا مثلا إذا المجتمع ليس فيه طبيبة، فهنا وجب على المجتمع كاملا أن ينتدب من بين نسائه امرأة أو امرأتين أو ثلاث أو أربع بحسب حاجة المجتمع، ليكن طبيبات يعالجن النساء. لكن لو وجد مثلا معنا 40 طبيبة، فهنا يكون مندوب لأي فتاة أن تكون طبيبة، لأن الطبيبات موجودات والمجتمع نقول المجتمع مكتفي بهذا الجانب. هنا ما يعني الصراع في حد ذاته خطأ من أجل هذا الجانب، يعني
صحيح،
رغم أنه لن نقول أنه خطأ. يعني إذا في فتاة صارعت أسرتها صارت كذا، أنا لا أحفظ هذا المبدأ على الإطلاق، ولن نكون طريق في صراع ما بين امرأة وأسرتها، لأن الصراع في الأخير لن يكون خاسر فيه إلا المرأة، لأن المجتمع لن يقف معها على الإطلاق.
يعني ممكن نقول أنها ما تتمرد
على هذه، لو كانت الأسرة مخطئة في حقها لن يقف المجتمع. يعني القانون يقف في بعض القضايا إذا وصلت إليه، لكن إذا لم تصل إليه لن يقف إليه لا القانون ولا الشرطة ولا الدولة حتى، يعني لأن القضية لن تصل أصلا. هل قد سمعتي أن امرأة اشتكت بزوجها أنه ما خلاش تشتغل، أو هل أن امرأة اشتكت بأبوها أنه ما خلاش ما يوصل، صح ولا لا؟
صحيح.
فمجتمعنا إذا استطاعت المرأة بنفسيتها واستطاعت أن تقنع هذه الأسرة واستطاعت أن تقنع المجتمع حولها بقرارها، يجب عليها أمرين اثنين: الأمر الأول أن تمشي في القرار، والأمر الثاني أن تتحمل تبعات هذا القرار.
نعم. طيب مثل ما تكلمت انه المرأة لازم انها ما بتتمردش علشان انها مثلا تحقق حلمها وكذا بهذه التفاصيل، ولكن تكون دبلوماسية تحقق الاثنين في آن واحد.
انا استطيع ان اخذ منك اشياء كثيرة دون ان اصادمك. استطيع ان يعني امثلك مثلا يعني من الامثلة اللطيفة في التربية مثلا، انا ممكن اضرب ابني بس في عن طريق صفات، عن طريق لعب، يعني ألاعب ابني بس أكون جلس أقبص القصة قوية، ألطم ملطم قوية، أخفى أخفى قوية، أنا من أدبب بس أيضا مش نلعب ما عندكيش نهائيا.
صحيح.
بينما لو أجي وأنا جالس هكذا وابني يدخل أصرخ فوق الصوت اثنين ممكن يبكي على طول يعني.
صحيح.
والذي ضربت الضربة قوية ما بكاش لأنه الأسلوب مختلف. ولذلك هنا يجب علينا أن تتعلم المرأة كيف تواجه المجتمع. ونحن التمرد على الأسرة من أكبر الأخطاء التي نقع فيها.
طيب
كثير من المسلسلات الأجنبية الآن التي تأتي إلى مجتمعنا تدعو إلى التمرد بشكل كبير، وهذا من الأخطاء الكبيرة يعني.
نعم. يعني السياسة لا مش أحسن منها،
لن تقبليها أنت ولن يقبلها أي شخص آخر يمني يعني.
طيب أستاذ عبد الرحمن، هنالك نساء بيتخلن عن فرص العمل والدراسة بسبب أعباء أسرية وضغوطات العائلة الممتدة، يعني ضغوطات كثيرة جدا بتكون بالبيت رغم أنهم يعني ما بيمنعوهاش من الدراسة أو العمل، ولكن هنالك ضغوطات وأعباء كثيرة جدا. برأيك من يتحمل المسؤولية عن ضياع هذه الفرص؟ لأنه أحيانا الفرصة ما تعوض والعمر كمان بيمشي. من المسؤول عن ضياع هذه الفرص، الأسرة أم المجتمع؟
لا، هي المرأة. هنا حاجة بحاجة اسمها يا أستاذة تحديد الأولويات. يعني لو وجدت أسرة متفاهمة تمام أوكي، ووجدت امرأة لديها حلم أوكي،
أيوة،
إذن ما هو تحديد الأولويات لهذه المرأة؟ يجب عليها أن تحدد هذه الأولويات. المرتبة الأولى مثلا نقول أن امرأة رتبت الترتيب الآتي: المرتبة الأولى بيتي، المرتبة الثانية أنا، المرتبة الثالثة العمل. أوكي. في امرأة أخرى ممكن ترتب الترتيب الأول العمل وتقول أنا ثم أسرتي، يعني أنا يعني العمل ولا الطوفان يعني.
نعم.
استغرب من هذه المرأة عندما تصل إلى العمل تقبل صاحب العمل يصرخ في وجهها ويخصم عليها، ويمكن تخرج من العمل تبكي بالساعات، لكن لا تسمح أن زوجها يرفع صوته فوقها يعني لأنها قصرت في عمل معين يعني. هذا القرار الآن يجب على المرأة أن تحدد الأولويات. أنت يا ابنتي التي تريدي أن تقرري قرار معين، يجب عليك أن تحددي أولوياتك. ما هي الأولويات بالنسبة لك؟ إذن عندما تحدد المرأة ما هي الأولويات، بعدها تبدأ في تنفيذ هذه الأولويات. هناك أعرف نساء استطعنا أن يرتبن أولوياتهن وأن يمشين في هذا الجوانب كلها، استطاعت أن تكون علاقتها ممتازة مع أسرتها وتربيتها لأبنائها رائعة ومتابعة أبنائها، وهي تدرس وممتازة في التدريس يعني.
يعني حققت كل الجوانب المتاحة. أي. جميل.
أيوة. لكن كيف؟ هنا حددت هذه المرة أولوياتها. يعني لو أن الأسرة حدث مرض مع واحد من أبنائها، المدرسة ممكن تتخلى عنها؟ قالت نعم ممكن أتخلى عن المدرسة وأجلس عند زوجي وعند أبنائي. خلاص، هذه حدث أولوياتها. المدرسة نفسها احترمت رأيها يعني، فإذا حدث لها ظرف يسمحوا لها تسير وتجي وخلاص، لأني مدرسة كفء. وفعلا ممكن تتخلص من ما تقبل شنو، خلاص قالت المدرسة أنا ممكن أتخلى عن المدرسة ولا أتخلى عن زوجي وأبنائي. خلاص، المرأة حدث أولوياتها. في مرأة لا استطاعت تسقم المدرسة وتكون مدرسة جيدة، ولا استطاعت أن تكون أم جيدة، ولا استطاعت أن تكون زوجة جيدة. هذه عندها ربش وخبطة عجينك على قولة مثلا من عجينك إلى العجين في هذه الأولويات. إذا يجب علينا أن نعلمها كيف ترتب أولوياتها.
طيب أستاذ عبد الرحمن، سؤالنا الأخير لك، برأيك كيف يمكن خلق وعي مجتمعي يوازن بين قيمة الأسرة الكبيرة وأهمية استقلال المرأة في عملها ودراستها وكل هذه الجوانب؟
الإنتاج المستمر للجانب الإعلامي والتربوي والتوعوي للرجل والمرأة في آن واحد للأسرة اليمنية بشكل عام. الأمر الثاني، برامج لو استطاعت المرأة ولو استطاعت الدولة والمجتمع أن يعملوا برامج خاصة توعوية للأسرة، هنا نستطيع أن نعمل أمر مهم جدا. وهناك تجربة إن شاء الله سنقيمها في الأيام القادمة إذا تأهل الله الفرصة، ستكون مشروع رائع، وهو رخصة الزواج. إذا لو عملنا هذه إن شاء الله ستكون أمر جيد جدا. لا يتزوج الشخص إلا ومعه رخصة أنه سيكون زوجا رائعا وأنها ستكون زوجة رائعة. هنا نستطيع أن نعد أسرة إعداد جيد وممتاز يعني.
إن شاء الله بإذن الله أستاذ عبد الرحمن.
تحديد أهم ثلاث نقاط أركز عليهم يا أستاذ.
تفضل.
أولا، تحديد الأولويات. يجب على كل امرأة أن تحدد الأولويات الخاصة بها هي، ما تدخلش بالآخرين. اثنين، لا تقارني نفسك أو تجعل الآخرين يقارنك بغيرك. ثلاثة، إذا اتخذت قرار يجب عليك أن تتحملي عواقبه. أخيرا، لا للمظلومية. هذه الشماعة هذه التي نضعها ونضع المظلومية وهذا، هذه نتركها على الإطلاق. الثقة بالنفس والاعتزاز بالنفس أهم من أي أمر.
جميل جدا رسائلك الأخيرة أستاذ عبد الرحمن، وإن شاء الله بإذن الله المستمعين بشكل عام يأخذوا نصائحك ويعني أسلوبك الرائع إن شاء الله بعين الاعتبار. شكرا لك، شكرا لكل المعلومات. أنا من نفسي والله استفدت اليوم من الحلقة. يعطيك ألف عافية أستاذ عبد الرحمن، وإن شاء الله نلتقي فيك في حلقات قادمة. إلى اللقاء.
لابد إن شاء الله.
إذن كان معنا الأستاذ عبد الرحمن المستشار الأسري، شكرا جزيلا لك. في وسط أعباء العائلة الكبيرة وشبكة العلاقات الأسرية المعقدة، نجد المرأة اليمنية تواجه صراعا يوميا بين واجباتها وطموحاتها. هي تعمل بلا كلل، تهتم بالأسرة وتضع حاجات الآخرين قبل نفسها، ومع ذلك يظل في قلبها حلم، فكرة، رغبة في التعلم، تطوير الذات والمساهمة بفعالية في المجتمع. إن دعم المرأة في تحقيق طموحاتها ليس ترفا بل استثمار في مستقبل الوطن. فكل دقيقة دراسة أو دقيقة عمل وكل تجربة نجاح هي حجر أساس في بناء مجتمع أقوى وأكثر عدلا. نأمل أن تكون هذه الحلقة قد ألقت الضوء على الصعوبات والفرص، وأن تحفز الأسرة والمجتمع على إعادة التفكير في توزيع الأدوار، تقديم الدعم اللازم، ومنح المرأة مساحة لتكون قادرة على التوازن بين واجباتها وطموحاتها. وفي الختام، في نون القوة نلقاكم في حلقة جديدة. كنت معكم من الإعداد والتقديم سعاد الخليدي، من الإخراج سهيل محمد، ومن الإشراف العام هدى العطافي. شكرا للمتابعة، ونلقاكم من جديد. إلى اللقاء.